بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، لازلنا في مسائل الزكاه، واخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمصارف الزكاه كما هي مذكورة في الآية الكريمة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. ثم قال المصنف بعد ذلك رحمه الله، قال: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. ذكر رحمه الله استنادا إلى الآية الكريمة مصارف الزكاة، ثم ذكر في هذه المسائل الجهات التي لا تحل لهم الزكاة. أما الجهة الأولى فالغني، الغني لا تحل له الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فيستفاد من مفهوم الآية الكريمة أن من كان غنيا أنه لا تحل له الزكاة. وأيضا للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن صدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إن صدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وهكذا في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه، رحمك الله، أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما من الصدقة ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فالصدقة لا تحل لغني، لكن من هو الغني الذي لا تحل له الصدقة؟ ما هو ضابط الغنى الذي يمنع الزكاة؟ الجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال في المسكين: هو الذي لا يجد غنى يغنيه، الذي لا يجد غنى يغنيه. فالغني الذي لا تحل له الصدقة الواجبة التي هي الزكاة هو الذي يمتلك الكفاية، هو الذي يمتلك الكفاية. فمن كان واجدا لما يحتاج إليه، يمتلك الكفاية في مطعمه، في مشربه، في مسكنه، في دوائه، في نفقاته التي هي معتادة على الوجه المعتاد بدون إسراف ولا تبذير، فهذا لا تحل له الزكاة وإن لم يمتلك النصاب. وأما من كان لا يجد الكفاية، فهذا تحل له الزكاة وإن كان قد امتلك النصاب. فهذا الحديث يدل على أن من الغنى ما لا يغني، من الغنى ما لا يكفي. قال: المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. فإن من الغنى ما لا يكفي ولا يتفطن له فيتصدق عليه. فهذا هو ضابط الغنى المانع من الزكاة، الذي عنده الكفاية فهذا لا تحل له الزكاة. قد يكون كفايته بمال مدخر أو بأجرة عقار أو باكتساب يكتسبه، فالغني لا تحل له الزكاة. فرب شخص يمتلك من الغنم 50 شاة أو يمتلك من الإبل 10 من الإبل أو يمتلك من البقر 30، فهذا ممن تجب عليه الزكاة ويدخل في مسمى الأغنياء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن هو في الوقت نفسه صاحب عائلة كبيرة، عنده من الأرامل أو عنده من البنات والبنين والنفقات التي يحتاج إليها، هذه 10 من الإبل ما تقوم بكفايته، وهذه 50 من الغنم ما تقوم بكفايته، وهذه أيضا 30 من البقر. فمثلا يبيع ويشتري في الأغنام، يحتاج شهريا إلى مثلا 100,000 وهو ما يجد من الدخل إلا 50,000 وإن امتلك هذه المقادير، وإن امتلك من النقود مثلا عنده 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال يبيع ويشتري فيها وما تكفيه، صاحب أسرة. فهكذا ضابط الغنى الذي يمنع من الزكاة هو الذي يجد حاجته وكفايته، أما الذي لا يجد حاجته وكفايته فهذا تحل له الزكاة. لكن على الوجه المعتاد والمعروف بدون تبذير ولا إسراف، بدون تبذير ولا إسراف، فهذا الغني لا تحل له الزكاة. قال ولا لقوي مكتسب، لأنه غني إما بماله وإما بكسبه. فالغني قد يكون غنيا بماله، عنده مال مدخر أو عنده راتب شهري معاش يأتيه وهو في بيته، أو عنده أجرة عقار، أو عنده أجرة سيارة شغلها فيأتيه شهريا أو سنويا ما يكفيه، وقد يكون غنيا بكسبه، يكون قويا ويكون مكتسبا وعنده ما يحتاج إليه، ليس عنده نقص، فهذا لا تحل له الزكاة. مثلا إنسان محترف في عمل البناء أو في الطلاء أو في الهندسة أو في الزراعة أو في البيع والشراء في أسواق الخضار أو الحديد أو المواد الغذائية، فمن كانت عنده قوة، القوة وحدها لا تكفي، عنده قوة وعنده اكتساب، عنده القدرة على الاكتساب، عنده قوة وعنده كسب، أما قوة ولا يستطيع أن يكتسب، بعضهم فيه يعني من خفة العقل أو من السذاجة يكون أشبه بالبله، من حيث القوة قوي يستطيع أن يحمل أو يحمل الصخور الثقيلة، أما من حيث الاكتساب ما يحسن، ما يستطيعون أن يشغلوه في شيء، أو يكون قويا وعاقلا لكنه لا يجد عملا، لا يجد عملا، هو مستعد أن يعمل بالأعمال التي تليق به لكن لا يجد عملا. فيأتي إنسان يقال هذا مسكين يحتاج إلى زكاة، فلا يستعجل الإنسان، يقول لا هذا قوي، نعم هو قوي لكن لا يجد الكسب أو لا يقدر على الاكتساب نظرا لعدم وجود مثلا الأعمال التي تليق به. فهذا هو قال لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب بهذا الشرط، لابد من توفر هذين الشرطين، أن تكون عنده القوة وأن يكون عنده الكسب. فإنسان عنده القدرة، الأعمال متوفرة، وهو نائم في البيت قوي، فيأتي في مواسم الزكاة يريد زكاة لا يعطى، يقال له لماذا لا تعمل، لماذا لا تعمل، أنت قوي وأنت عندك القدرة على الاكتساب. يقول ما هناك عمل، إذا كان صادقا نعم، أما إذا كانت الأعمال متوفرة يستطيع أن يكتسب فواجب عليه أن يذهب ويكتسب، ولا يحل له أن يأخذ من الزكاة. قال ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. نعم، الجهة الثانية أو الثالثة الذين لا تحل لهم الزكاة بنو هاشم، وهم أقرباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجمع العلماء على أن بني هاشم لا تحل لهم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس، في حديث ربيعة بن الحارث، في حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وفي حديث أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه وقال: ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة. وفي رواية: لا تنبغي لنا الصدقة. فبنو هاشم لا تحل لهم الصدقة، وهذا محل إجماع. من هم بنو هاشم؟ هم من جاء من نسل هاشم، وهم آل علي، كل من جاء من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآل العباس، كل من جاء من نسل العباس ابن عبد المطلب، وآل جعفر، وهم من جاء من نسل جعفر بن أبي طالب، وآل عقيل، وهم من جاء من نسل عقيل بن أبي طالب، وآل الحارث، وهو الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم. فكل من خرج من هذه البيوت فهو من آل بني، فهو من بني هاشم. بالنسبة للعلويين والعباسيين فقد بارك الله في ذريتهما الذين خرجوا من نسل علي وانتسبوا إليه عدد كبير، وهكذا بالنسبة للعباس في العبر للذهبي في حوادث عام 200 قال: وقد أحصوا أولاد العباس فكانوا 33,000 في سنة 200 من الهجرة. أحصوا آل العباس أولاد العباس بن عبد المطلب فكانوا 33,000، إحصاء دقيق، لأن في ذاك الزمن كان استطاع حصر العباسيين، يعني العباس عنده من الولد كذا، عبد الله بن عباس خلف كذا، ومثلا الفضل بن عباس خلف كذا، هذا كذا هذا كذا، شجرة آل عباس في سنة 200 من الهجرة 33,000، عدد كبير، عدد كبير، ما بينهم وبين جدهم إلا 200 سنة. فهؤلاء هم بنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة. قال ولا لآل محمد وهم بنو هاشم. بقي بنو المطلب، هل هم أيضا تحرم عليهم الصدقة؟ في كلام المصنف رحمه الله ما يفيد أنهم لا تحرم عليهم الصدقة. من هم بنو المطلب؟ هم إخوة يعني المطلب هو أخو هاشم، لأن عبد مناف له أربعة من الولد، له هاشم والمطلب وأمية وعبد شمس، فهؤلاء أربعة إخوة أبوهم عبد مناف. هل الصدقة المحر يعني هل تحرم الصدقة على بني هاشم أو بني هاشم بني المطلب؟ بعضهم ذهب إلى أن بني المطلب تحرم عليهم الصدقة. ما هو دليلهم؟ دليلهم حديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا؟ قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فاستدل بذلك طائفة من أهل العلم على أن بني المطلب أيضا ممن تحرم عليهم الصدقة، والراجح أن بني المطلب لا تحرم عليهم الصدقة. لماذا؟ لأن بني هاشم إنما حرمت عليهم الصدقة لأن الله سبحانه وتعالى شرفهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهذا البيت وهو بيت بني هاشم مما اصطفاه الله سبحانه وتعالى. فبنو المطلب وبنو أمية وبنو عبد شمس هؤلاء في كلهم في درجة واحدة، لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وأعطاهم من الخمس؟ الجواب: لأنهم ناصروا بني هاشم فلم يفترقوا لا في شدة ولا في رخاء، فإن قريشا لما تمالعوا على بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب معهم الشعب مناصرة لهم، فوقفوا معهم في الشدة، فكافأهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعطاهم من الخمس المرصود للأقارب. لكن من حيث الزكاة فلا تحرم عليهم الزكاة لأنهم ليسوا من بني هاشم، وإنما المطلب هو أخو هاشم. فبنو المطلب يعتبر بنو هاشم إخوة أو بني يعني أبناء عم لهم، أبناء عم لهم، فهذا هو الراجح. قال: ولا لمحمد وهم بنو نعم ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. من هم موالي بني هاشم؟ هم من أعتقهم هاشمي. من هو مولى الهاشميين؟ هو من أعتقه هاشمي. إذا قام الهاشمي بإعتاق رقبة فيكون ولاؤه لبني هاشم. من هم موالي بني هاشم؟ هم من أعتقهم هاشمي. ما هو الدليل على أن موالي بني هاشم تحرم عليهم الصدقة؟ الدليل حديث أبي رافع قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم أحد بطون قريش على الصدقة، فقال لي: اصحبني فإنك تصيب منها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم، فموالي بني هاشم لا تحل لهم الصدقة. وبالنسبة لأزواج الهاشميين هل تحرم عليهم الصدقة؟ بالنسبة لأزواج الهاشميين، بالنسبة لزوجات الهاشميين هل تحرم عليهم الصدقة؟ الجواب: لا، لا تحرم عليهم الصدقة، لأن المرأة وإن كانت من آل بيته لكن ليست هي من قرابته إلا إذا كانت هاشمية. هل زوجة الهاشمي تحرم عليها الصدقة؟ الجواب: لا، إلا إذا كانت هاشمية، لماذا؟ لأن الإنسان يبقى مع زوجته فترة وممكن تموت أو يموت عنها أو يفارقها يطلقها، فهي ليست كولده الذي مهما حصل بينهما فهو ولده ينتسب إليه ويرجع إلى قبيلته، ليس مثل أخيه. أنت وأخوك خرجتما من أصل واحد، بخلاف الزوجة تكون أنت من قبيلة وهي من قبيلة. فالراجح أن زوجة الهاشمي ليست ممن تحرم عليها الصدقة إلا إذا كانت هاشمية. أما بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فمحل خلاف، والراجح أنهن من آل بيته، لكن لسنا من آل بيته اللاتي حرمت عليهن الزكاة. هن منتسبات إليه، لكن لسنا ممن تحرم أو حرمت عليهن الصدقة. وهنا مسألة، إذا حرم الهاشميون، تعرفون أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالله سبحانه وتعالى جعل الهاشميين يعني من خمس الخمس الغنيمة تقسم إلى أخماس، فخمس لهؤلاء وأربعة أخماس للغانمين. الخمس هذا قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلأقارب النبي صلى الله عليه وسلم الخمس يخرج من الغنيمة، فخمس الخمس لآل البيت يوزع على آل البيت. وتلك الأيام لما كان هناك بيت مال وفيه أموال، كانت توزع الأموال على بني هاشم من هذه البطون المتقدمة. لكن اليوم تعرفون يعني لا يلتفت إليهم ولا يعطون في الغالب شيئا من بيت المال، ومنهم من هو فقير، منهم من هو فقير، هل تحل لهم الزكاة إذا حرموا من خمس الخمس وكانوا فقراء كحال كثير من الهاشمين اليوم من حيث النسب؟ ذو نسب هاشم، لكن من حيث الغنى والفقر هو فقير، هل تحل له الزكاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهم لا تحل لهم الزكاة لعموم الأدلة، لأنها أوساخ الناس. كيف هي أوساخ الناس؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الزكاة بمثابة التطهير لهم، كما يكون عندك ماء تذهب تطهر به شيئا في وسخ، فهذا الماء يخرج بالأوساخ، فهكذا الزكاة إنما هي أوساخ الناس. فلا تحل للهاشمي الزكاة ولو حرم من خمس الخمس ولو كان فقيرا، يصبر ويتعفف إلا إذا بلغت به الشدة والحاجة إلى درجة الاضطرار، فهنا يحل له أن يأخذ من الزكاة إن وصلت به الحاجة إلى حالة شديدة وصل فيها إلى الاضطرار، فتحل له الزكاة. يعني ما هو الاضطرار؟ أنه ما عنده ما يأكل هو وأولاده أو يكسيهم أو ينفق عليهم، حلت له المسألة، بدلا من أن يقوم يسأل الناس أموالهم، فتحل له الزكاة في هذه الحالة. هاشمي متعفف أتي له بزكاة وهو فقير محتاج ما عنده مال، يكاد أن يقوم يسأل الناس، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعضهم شدد من الهاشمين، بعضهم شدد من علماء الهاشميين قالوا الهاشمي لا تحل له الزكاة وإن أكل الميتة. الهاشمي لا تحل له الزكاة وإن أكل الميتة. فاعترض بعض أهل العلم كالعلامة الشوكاني وقال لا، ليس إلى هذا الحد، يعني الميتة أحل له من الزكاة؟ لا، إذا بلغ درجة من الاضطرار فالزكاة تحل له حينئذ. قال رحمه الله قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. أيضا ممن لا تحل له الزكاة بالنسبة للشخص أن يعطي أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم، أن يعطي أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم. قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. بالنسبة للأصول والفروع نقل غير واحد الإجماع على حرمة إعطائهم الزكاة بالنسبة لأصولك وفروعك، يعني الآباء والأمهات وإن علوا والأبناء والبنات وإن نزلوا، فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، الآباء والأمهات وإن علوا والبنين والبنات وإن نزلوا، لا يحل أن تعطيهم من الزكاة. وأيضا يعني هذا سنعود عليه إن شاء الله بعد قليل، أيضا هناك قول لأهل العلم أن من تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. من هو الذي تجب عليك نفقته؟ هو الذي إذا مات ورثته، هو الذي ترثه إذا مات. من الذي تجب عليك نفقته؟ هو الذي ترثه إذا مات. ما هو الدليل؟ استدلوا بالآية الكريمة وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أجرة الرضاع على الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك، فأجرة الرضاع من باب النفقة. فكل شخص إذا مات أنت ترثه فلا يجوز فنفقته واجبة عليك. إذا كانت نفقته واجبة عليك، إذا كانت نفقته واجبة عليك فلا يحل أن تعطيه من الزكاة. مثلا الأخ، عندك أخ شقيق أو أخ لأب ليس له ذرية وليس له أصول، أخ شقيق متزوج، إذا مات من يرثه؟ الزوجة. كم تأخذ الزوجة؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. ومن يأخذ الباقي؟ هذا الأخ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا الأخ الشقيق المتزوج وعلى الوصف المتقدم ليس له أصول وليس له فروع من الذكور، وأنت أخ له، إذا مات أنت وارث له، فنفقته واجبة عليك، إذن لا يحل أن تعطيه من الزكاة. عندك أخ شقيق عنده أب أو عنده ولد، هل أنت وارث له؟ الجواب لا، لأنه إذا مات أبوه سيأخذ المال أو ولده، وإذا كان موجودين فالأب له السدس والباقي للولد وهكذا. فيقول ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، فكل من تجب عليك نفقته لا تحل له الزكاة منك. وهذا القول، نعم هذا القول هو الراجح، أن من تجب عليك نفقته لا يحل أن تعطيه من الزكاة، سواء كان عما أو أخا أو أختا، لكن بشرط أن تكون عندك القدرة على الإنفاق عليه، لأنك لو كانت نفقته واجبة عليك وذهبت تعطيه من الزكاة معناه أنك تقي ما لك، يعني بدلا من أن ينفق عليه شهريا بعشرين ألف يذهب في آخر السنة يعطيه مئتين ألف، مئتي ألف، بدلا من أن يعطيه شهريا نفقة عشرين ألفا إذا حلت له الزكاة يذهب يعطيه في السنة مئتي ألف. فإذا هو وقى ماله بدلا من أن يخرج من ماله نفقة لهذا القريب يذهب يعطيه من زكاته سنويا مالا جزيلا، فهذا لا يجوز. لكن القريب الذي تجب عليك نفقته لا تحل له الزكاة إذا كانت عندك القدرة على الإنفاق عليه. مثلا أنت عندك أخ شقيق فقير، فقير ليس عنده يعني أصل وارث يعني الأب ولا ذكر من الأولاد، فأنت وارث له، أنت وارث إذا مات، لكن مالك محدود، دخلك محدود، هو فقير، أنت عندك معاش أو راتب يقدر بخمسين ألفا، هذه الخمسون تكفي الشخص ولا تزيد عن حاجته. وإن كان أخوه فقيرا ما عنده قدرة على الإنفاق على أخيه، ففي هذه الحالة يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. بل ما هو أوسع من ذلك، عندك أبوان، عندك أولاد يعني أو بنات، أولاد متزوجون أو بنات متزوجات أو أبوان، ما عندك القدرة على الإنفاق عليهم. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم من الزكاة. عندك أبوان، أنت منفصل عنهما، عندك أسرة، ما عندك القدرة على أن تنفق عليهما نفقة شهرية، هما فقيران، عندك مثلا مال مدخر لتزويج الولد أو لترميم البيت أو لإجراء عملية أو لشراء سيارة تكتسب بها، حال الحول على هذا المبلغ على خمسمائة ألف، فكم زكاة الخمسمائة ألف؟ 12,500. هو ما عنده قدرة على أن ينفق على ابنته المزوجة أو على ولده المزوج أو على والده، ما عنده قدرة، فهذه 20,000 التي هي زكاة، مثلا إذا كان عنده مليون زكاتها 25,000. 25,000 هو بين أمرين، إما أن يعطيها يدفعها زكاة لأجنبي أو يدفعها زكاة لابنته المزوجة أو لولده المزوج. ولده المزوج أبوه عاجز عن النفقة عليه، أو والده ما يستطيع أن ينفق عليهما نفقة شهرية، فمن أولى؟ ذهب بعض أهل العلم أنه في هذه الحالة يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله. لماذا؟ وإن كانت النفقة واجبة عليه لكنه عاجز عن النفقة عليهما. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره بعض علمائنا المعاصرين. هذا القول راجح، لأنه لا دليل على هذا المنع إلا من الجهة المتقدمة، أن النفقة واجبة عليك، فلو ذهبت تعطيه من الزكاة معناه أنك تقي مالك، لكن نفقة واجبة عليك وأنت عاجز عن النفقة عليه يرحمك الله، فهذا القول هو الراجح. فالحاصل أن من تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك إلا إذا كنت عاجزا عن النفقة عليه، فهو أولى بدفع الزكاة إليه. وأما بالنسبة للديون التي على الأقارب، سواء كانوا والدين أو كانوا أبناء أو بنات، فلا يجب على الإنسان أن يدفع أو يسدد الدين الذي على قريبه. فإذا كانت عندك زكاة ووالدك عليه دين، فممكن أن تدفع الزكاة سدادا لدين والدك وهكذا ابنك أو ابنتك، لأنه لا يجب على الإنسان أن يسدد دين أقاربه. وننبه على أن الأقارب هم أولى الناس بالزكاة. إذا كان عندك زكاة ولك أقارب، عمات، خالات، أولاد أخ، أولاد أخت، أولاد خالة، عندك إخوة أو أخوات، فالأقارب هم أولى الناس بالزكاة، لأنها تكون في حقهم صلة وصدقة، تكون صلة وصدقة. فالأقارب أولى الناس بالمعروف. عندك مال وسع الله عليك، عندك زكاة سنوية تقدر ب100,000، فتفقد أقاربك، انظر من أسرتك من هو فقير ومحتاج، فهم أولى الناس بصرف الزكاة إليهم، لأنها تعتبر صدقة وتعتبر صلة. ولا يحتاج أن تخبر عمك أو عمتك أن هذه زكاة، ممكن تأتي إليها وتعطيها المال وهي زكاة بدون ما تخبرها أن هذه زكاة فيحصل لها الحرج. قال: ولا لكافر. أيضا الزكاة لا يجوز دفعها لكافر، ونقلوا الإجماع في ذلك إلا في المؤلفة المتقدم ذكرهم في الدرس الماضي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، أي فقراء المسلمين. فزكاة المال وزكاة البهائم وزكاة الفطرة لا يجوز دفعها لكافر. نعم، هذا درس الليلة. أي نعم، سداد الديون جائز، مثلا الأب يسدد دين ولده، الأم تسدد دين ولدها، الولد يسدد دين أبيه، يسدد دين جده، جدته يسدد دين ولده أو ابنته، هذا جائز. نعم، أي نعم، أحسن. يقول الأخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. إذا كان الشخص عنده القوة وعنده القدرة على الاكتساب، لكن منعه من الاكتساب تفرغه لطلب العلم، فهل تحل له الزكاة؟ الجواب: نعم، تحل له الزكاة، لأنه في شغل فيه خدمة ونفع عظيم للإسلام والمسلمين. طلاب العلم إذا لم يتفرغوا للطلب، التحصيل يكون بطيئا، والانتفاع بهم يكون أيضا قليلا، لا سيما في طور الطلب، في طور الطلب، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي قل فيها العلماء وكثر فيها الجهال وعظمت الحاجة إلى أهل العلم وطلابه. فالحاجة ماسة إلى إعداد المتعلمين والفقهاء والوعاظ والخطباء والمدرسين، فهذا باب من أبواب الجهاد. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهو باب من أبواب الجهاد. وجعل الله سبحانه وتعالى طلب العلم قسيما للجهاد، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل طائفة تقعد تتفقه وطائفة تخرج في الجهاد، فهؤلاء في جهاد وهؤلاء في جهاد. ما هو الجهاد؟ هو بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا، فيكون في ميادين القتال ويكون في طلب العلم. نعم، لكن هذا يا أخواني يجرنا إلى إلقاء نصيحة، وهي أن طالب العلم القوي المكتسب لا تحل له الزكاة وهو طالب علم إلا إذا تفرغ للطلب وكان فعلا طالب علم. أما أنه يجلس مع إخوانه طلاب العلم ولا يطلب العلم ثم يستقبل شيئا من الزكاة فهذا حرام. حرام لأن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. أنت قوي مكتسب لماذا تأخذ؟ قال أنا متفرغ لطلب العلم، هذا جائز. هذا قوي مكتسب لماذا يأخذ من الزكاة؟ قال أنا متفرغ، وهو يكذب في هذا، ما يتفرغ، ما يطلب العلم، ما يهتم بالتحصيل، فهذا يخشى أن يكون قد أكل سحتا الذي يعني يكون مع زملائه من طلاب العلم ولا يطلب العلم وعنده القدرة على العمل ويترك العمل والاحتراف والاكتساب ولا يطلب العلم ثم يأخذ من الزكاة، فهذا يخشى أن يكون قد أكل سحتا. وإذا استطاع طالب العلم أن يتعفف عن الزكاة فهذا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويقول عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. كيف يحصل الاستغناء وكيف يحصل الاستعفاف؟ يقول العلماء بأن يتخذ له حرفة يغني بها نفسه عن التطلع والأخذ من الآخرين، إما أن يتخذ له حرفة أو أنه يكون له مال يتاجر به ويعف نفسه عن الآخرين، لا يحتاج إلى الآخرين ولا يتطلع إلى أموالهم ويكون ممن أكل من كسبه. فإن داود عليه السلام كان يأكل من إيش؟ من كسبه، عنده الملك، عنده الملك ويترك الخزائن ويذهب يعمل يعني صنعة الحديد حتى يأكل من كسبه وعنده الخزائن. وكان زكريا عليه السلام إيش؟ كان نجارا يأكل من كسبه، فمن استطاع أن يأكل من كسبه فهذا أعلى الدرجات، لكن لا يستزله الشيطان، يعني يذهب يتخبط في أعمال الدنيا ويترك الطلب، بل قد يترك الاستقامة. لا، إذا هو أخبر بنفسه يستعين بالله ويدعو الله أن الله يعينه على أن يأكل من كسبه وأن يتعفف عن أموال الناس، فهذه أعلى الدرجات. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. نعم تفضل. ها الغني، الغني يعني كما تقدم بارك الله فيك يعني عنده ما يكفيه، الذي تقدم معنا أنهم يذكرون السنة، يعطى ما يحتاج إليه في سنة، لأن الزكاة تتكرر في كل سنة. فشخص مثلا جاء الموسم الذي اعتاد التجار أن يخرجوا زكاة أموالهم في رمضان، عنده 50,000 في رمضان، هي تعتبر نفقة لمدة شهر، فإذا انتهت 50 سيحتاج في 11 شهرا إلى شيء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ، وقس على هذا ولو كان أكثر يعني. طيب ها ها هل فقير؟ نعم أحسنت، يعني يقول هناك بعض الفقراء يعطى مالا حتى يصير غنيا، فهل يجوز له بعد ذلك أن يتقبل الزكاة وهو غني؟ الجواب لا، ما يجوز. لو كان مثلا معروفا عند الناس أنه فقير ويعطونه من الزكاة ففي هذه السنة أغناه الله، لا يجوز أن يعطي، لا يجوز أن يأخذ ولو بحجة أنه يستلم ويعطي لفقير آخر، لا لا يجوز. يقول الذي أعطاه أنا لا تحل لي الزكاة أعطيها لغيري، أو يقول أنا لا تحل لي لكن أنا سأعطيها أعرف أناسا محتاجين، هذا جائز. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.